الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الطب، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغيلة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن ابنة وهب وهي جدامة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أردت أن أنهى عن الغيال، فإذا فارس والروم يفعلون ولا يقتلون أولادهم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أسماء بنت يزيد قال: وهذا حديث حسن صحيح، وقد رواه مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: والغيال أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع. ثم قال: حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك: والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. قال عيسى بن أحمد: وحدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن أبي الأسود نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسلنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الترمذي في جامعه في كتاب الطب، قال: باب ما جاء في الغيلة، يعني بيان ما جاء فيها وما معناها. والغيلة كان في الجاهلية يرون أن وطأ الرجل امرأته، يعني جماع الرجل امرأته وهي ترضع أو وهي حامل، يضر بالولد، وأن في ذلك الجماع ضرر، إما وقت الرضاع أو وقت الحمل، وكانوا يجتنبون النساء إذا كانت ترضع ويجتنبونها إذا كانت حامل. فلما أتى الإسلام وشاع ذلك بين الناس ما تعتقده أهل الجاهلية، هم الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينهى عنها. ما نزل في القرآن شيء وما نزل عليه وحي، وإنما كان هذا من اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، أراد أن ينهى عنها. فلما رأى فارس والروم يفعلون ذلك ويتعاطونه مع نسائهم ولا يضر الأولاد، ترك صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في شيء لا يقر على شيء لا يجوز، وأما إذا اجتهد وكان حقا فيقر عليه من الوحي ما ينهى عن هذا. وهذا كثير وموجود في الكتاب وفي السنة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث جذامة رضي الله عنها، جذامة بنت وهب، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أردت أن أنهى عن الغيال، يعني الغيلة، وهي ما تعتقده الجاهلية من إلحاق الضرر بالولد حال الرضاعة وحال الحمل عند الجماع. فلما رأى، يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا فارس والروم يفعلون ولا يقتلون أولادهم، يعني أنهم لا يسبب لهم ضررا، وهذا كان سائغ بين الناس أنه لا يسبب ضررا لا على الولد ولا على أمه، ولهذا عندما كثر الكلام من كفار قريش أهل الجاهلية ويتناقلون مثل ذلك، وخاف البعض، هم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه عندما رأى ما تفعله فارس الروم ترك. قال: وقال مالك: والغيال أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع، يعني حال كونها مرضع. كذلك من طريق آخر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس، يعني ذكرت، يعني أخبر، حتى أخبر أن فارس والروم يصنعون ذلك ولا يضر أولادهم. فعندما علم صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يضر، وانتشار ذلك بين الناس، وما تفعله فارس الروم كذلك أيضا كان منتشرا في مكة وفي المدينة وفي نواحيها بين العرب أنه لا يضر، لكنهم كانوا يتناقلون مثل تلك المقولات من مقولات الجاهلية. فخاف الرسول صلى الله عليه وسلم على أولاد المسلمين، وعندما علم أنه لا يحدث ضررا ترك صلى الله عليه وسلم، وسار الأمر على خلافه أن المرأة توطأ وهي حامل وتوطأ وهي مرضع ولا بأس بذلك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن منيع، ووثيقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا يحيى بن إسحاق، صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، وهو صدوق أخرج، صدوق ربما أخطأ، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، وهو المعروف بيتيم عروة، وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن عروة بن الزبير، وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، عن جذامة بنت وهب رضي الله عنها. قال: هذا حديث صحيح، وقد رواه مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن أبي الأسود، وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، أبو الأسود النوفلي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، ومعروف بيتيم عروة. عن عروة، عروة بن الزبير، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين، عن جذامة بنت وهب رضي الله عن الجميع. والذي بعده من طريق الشيخ عيسى بن أحمد، وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. قال: حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثني مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل النوفلي، يتيم عروة، ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن عروة بن الزبير، ثقة أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، عن جذامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها. نعم. غيلة؟ لا، غيلة يعني خلسة وهو لا يعلم. أيوه، خلسة وهو لا يعلم. أيوه، أين أي نعم، هذا كانت في سارية في الجاهلية وتناقلوها. أي نعم، قصدها الحولين، حولي الرضاعة، أو أنها حامل، كانوا يجتنبون ذلك، يرون أن فيه ضرر بالولد، ولم يحدث في ذلك ضرر. فعندما رأوا الناس يفعلون ذلك ويأتي أولادهم ليس فيه ضرر،
قال عيسى بن أحمد.
قال عيسى بن أحمد وحدثنا إسحاق بن عيسى، إسحاق بن عيسى صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال حدثني مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي الأسود وأبو الأسود النوفل محمد بن عبد الرحمن بن النوفل يتيم عروة، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. يأتي غلة، ليست الغيلة وإنما غلة من الغلول، ومن يغلل يأتي بما غلة، يعني يأخذ خلسة. وقتل غيلة يعني أنه قتل على غير انتباه منه. نظر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مرة معنا في سنة أبي داود.
نعم، قتل غيلة.
قال في غلة، غلة غلة يغل.
إن الشملة لا تقتل لها.
خلى الشملة، لا، في القرآن آية.
ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة.
ما كان لرسول أن يغل.
نعم.
ما كان لرسول أن يغل. أي نعم. والغلول يعني أخذ الشيء خلسة، غلة. وأما الغيلة فغيرها.
بالكسر.
أي نعم، غيلة.
كسر.
أي نعم. غلة يغل غير الغيلة. نعم. تفضل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دواء ذات الجم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي عبد الله عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينعت الزيت والورس من ذات الجم. قال قتادة: يلده ويلده من الجانب الذي يشتكيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو عبد الله اسمه ميمون، هو شيخ بصري. ثم قال: حدثنا رجاء بن محمد العدري البصري قال حدثنا عمرو بن محمد ابن أبي رزين قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء قال حدثنا ميمون أبو عبد الله قال: سمعت زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. نعم،
بالقسط.
نعم، بالقسط البحري والزيت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح، لا نعرفه إلا من حديث ميمون عن زيد بن أرقم، وقد روى عن ميمون غير واحد هذا الحديث. وذات الجنب يعني السل.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دواء ذات الجنب، يعني باب بيان ما جاء في المعالجة والطب من مرض في الجانب. وذات الجنب هو مرض يكون من جهة الأضلاع، فقد يكون مرض في الرئة، وقد يكون في الكلى كما يعرف بالمغص الكلوي، وقد يكون في العضلات. قوله ذات الجنب عن عام جانب الجسم فيكون فيها ذلك المغص، وقد يكون فيه في العضلات عضلات الجانب، وقد يكون في الرئة وما يتعلق بذلك الجانب كاملا، كل الأعضاء التي فيه، هذا يسمى مرض ذات الجنب. وقد يكون في الأربطة الخاصة باليد، يكون فيها ألما لا يستطيع رفعها ولا المسك بها ولا الأخذ بها، ويكون في أربطته من أطراف أصابعه إلى آخر ظهره، يسمى ذات الجم، ويسمى أبهار. فالأمراض التي تكون في اليد في أربطته يسمى أبهار، وهذا يكون تدليكا بالزيت، يدلك تلك المنطقة حتى يذهب ذلك الألم الذي فيها. وأما أمراض ذات الجم فيلد، والذي يدخل الفم إما لدود وإما وجور، إما لدود وإما وجور. اللد هو الذي يسقى من الجانب، والوجور هو الذي يسقى من وسط الفم، وجرى من الوجور يسقى من الوسط. وأما الذي يسقى من الجانب، جانب الأيمن أو الأيسر، يسمى لدود، يلد يعني يسقى من جانب. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينعت الزيت والورس من ذات الجم. إيش قال فيها الشيخ؟
ضعيف.
إيه نعم، فيه أبو عبد الله ميمون، هذا رجل ضعيف. والزيت هو زيت الزيتون، لأن فيه فوائد، وهذا زيت الزيتون الخالص غير الزيوت التي تعبأ في هذه الأوعية ويكتب عليها زيت الزيتون، وليس بزيت الزيتون عند اختباره، لأنه الزيت الصافي هو عند العصرة الأولى يعصر أولا، ثم بعد ذلك يعصر ثانية، ثم يضيفون إليه مواد، ويعصر مرة ويعصر ثالثة. وأما الخالص وهو في العصرة الأولى، ويقال اختبار زيت الزيتون الذي هو العصرة الأولى وهو الخالص يوضع في زجاجة أو في كاس زجاجي، يوضع فيه قليل، كوب يوضع فيه قليل نصفه، ثم يوضع في فريزر الثلاجة لمدة ساعتين أو ثلاث، ثم يرفع، فإذا كان جامدا فهو النوع الأصلي، وأما إذا كان ليس بجامد فهذا نوع مضاف إليه بعض المواد زي الزيتون لكنه مخلوط. والورس هو نبات ويعرف باسمه ورس، نبات يخلط مع الزيت ثم يلد به، يعني يسقى، إذا كان جانبه الأيمن يسقى من الجانب الأيسر، وإذا كان الجانب الأيسر يسقى من الجانب الأيمن. وهذا قيل أنه مجرب، وإن كان الحديث فيه ضعف، لكن قيل أنه مجرب وينفع، وينفع متى؟ إذا وافق قدرا من الله سبحانه وتعالى. وهذه من الأسباب التي ينبغي للمرء أن يتعاطاها وما كان قديما مثل هذه العلاجات هذه الأيام، المواد الكيميائية وهذه المواد تؤثر على أعضاء الجسم، لها نفع لكن لها ضرر، وضررها كثير ونفعها وقتي، مثل تلك المسكنات والمضادات، ولكن لها ضرر. فالإنسان إذا أراد أن يأخذ منها يأخذ منها بقدر الحاجة ثم يترك ويصبر ويتداوى في هذه الأعشاب، وخاصة في المواد التي يأكلها، الأشياء الورقية، ويتجنب الدهون والزيوت وما إلى ذلك، ويكثر من الحركة، ففي ذلك نفع كثير. والمرض قد يأتي ذلك العلاج ويوافق ذلك المرض فيزيله، وقد لا يوافقه، وإنما هذه السبب والمسبب كلها أقدار من الله سبحانه وتعالى. قال قتادة: ويلد من الجانب الذي يشتكي، يعني الجانب الذي يشتكي يلد من الجانب الآخر. قال: وأبو عبد الله اسمه ميمون، هو شيخ بصري، هذا ضعيف، وهذا سبب، هذا آفة الحديث. كذلك أيضا في الحديث الآخر أيضا ميمون. هذا زيد بن أرقم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. والقسط البحري قيل أنه عود هندي، أو أنه يعني عود يجلب من الهند، ليس هو قيل الذي يجمر به، وقيل غيره، مع الزيت ويدهن به، لكن الحديث ضعيف. والقسط الهندي ورد في بعض الأحاديث أنه أيضا مما يتداوى به من العلق الذي يكون في الحلق، وهي كما نقول اللوز، إذا انتفخت تورمت وسدت الحلق، يقولون يتداوى بدخانه. وأما الدغر فهذا لا يجوز لأن فيه ضرر، وإنما يتداوى الإنسان بغير ذلك الدغر، ومن العلاجات الحديثة وهي إزالتها. أورد رحمه الله، والله أعلم، أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث. حديث الأول من طريق الشيخ محمد بن بشار ملقب بندار، ثقة لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا معاذ بن هشام وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثني أبوه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، ثقة لأصحاب الكتب الستة، عن قتادة بن دعامة السدوس البصري، ثقة لأصحاب الكتب الستة، عن أبي عبد الله وهو ميمون، أبو عبد الله ميمون، وهو ضعيف، أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجة، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ رجاء بن محمد العذري البصري، وهو ثقة أخرج الترمذي. قال: حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين، وهو صدوق ربما أخطأ، أخرج له الترمذي. قال: حدثنا شعبة الحجاج الواسط العتك البصري، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن خالد الحذاء وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا ميمون أبو عبد الله ضعيف، أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق
باب
قال باب حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن يزيد بن خصيفة عن عمرو بن عبد الله بن كعب الأسلمي أن نافع بن جبير عن عمرو بن عن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسح بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد. قال: ففعلت فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب. بدون أن يعقد لها ترجمة، قيل أن ذلك فصل من الباب السابق، وهذا هو أولى، وقيل أنه سود له وأراد أن يكتب ترجمة ثم أخرها ثم نسي، لكن الأولى أن يقال أن باب يعني كالفصل من الباب الذي قبله. أورد رحمه الله تعالى في حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يزور أصحابه وأقاربه وأهله ويتفقد أحوالهم، وهذا من تواضعه ومن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتعليمه لأمته أن يفعلوا كما يفعل وأن يقوموا بما كان يقوم به صلى الله عليه وسلم. فقال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني، أنه مريض والمرض شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسح بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله. وهذه استعاذة نافعة من كل شيء إذا وافقت قدرا، هي سبب من الأسباب، قد توافق قدرا وقد لا توافق، فإذا وافقت قدرا فهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد، وإذا لم توافق قدرا فهي أيضا من نعمة الله سبحانه وتعالى العبد، أيصبر ويحتسب ويؤجر؟ فالكل نعمة، إزالة المرض نعمة وبقاؤه نعمة، والإتيان بالسبب نعمة من نعم الله أن قام المرء بما يجب عليه من بذل الأسباب. فهذه استعاذة: أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد، وفي بعض الروايات من شر ما أجد وأحاذر، فيمسح على مكان الألم بيمينه 7 مرات، يمسح ويقول الذكر، يمسح ويقول هذه الاستعاذة، يمسح ويقول هذه الاستعاذة 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد وأحاذر. فهذه استعاذة نافعة، والمؤمن يأتي بما شرع في بذل الأسباب لطلب العلاج. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن بن إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال: حدثنا معن بن عيسى القزاز ثقة، أخر أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عن يزيد بن خصيفة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي ثقة، أخرج له أصحاب السنن أن نافع بن جبير بن مطعم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة أخبره عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السنة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني عتبة بن عبد الله عن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها: بما تستمشين؟ قالت: بالشبرم. قال: حار جار. قالت: ثم استمشيت بالسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن شيئا كان فيه شفاء من الموت لكان في السنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، يعني دواء المشي.
قال فيه الشيخ ضعيف؟
ضعيف،
فيه مجهول. أورد رحمه الله تعالى: قال باب ما جاء في السنة، يعني بيان ما جاء في السنة من الحث عليه والتداوي به. والسنة نبات عشبي يستخدم لجريان البطن وتسهيله إذا كان ما فيه من الفضلات وقفت لأي طارئ. قد يكون ذلك الوقوف للتصلب داخل البطن فلا يستطيع الخروج، فبذلك الشراب يحدث تليينا فيخرج، أو أنه لمرض فيخرج. لكن من الخطورة أن يستخدمه إنسان قد يكون عنده انسداد، هذا لا يستطيع استخدامه، لأنه يحتاج إلى إزالة ذلك السدد عن طريق العمليات الجراحية. فمثل هذه الأعشاب لا تستخدم مباشرة إلا بعد استشارة، واستشارة أهل المعرفة. فالسنة نبات لا زال معروفا إلى الآن بالسنة، وهو يباع نوع من الأعشاب ويشرب فيكون فيه تسهيلا. أورد رحمه الله تعالى في حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها: بما تستمشين؟ يعني تمشين البطن، لأن البطن يحتاج إلى تنظيف، من فترة إلى فترة يحتاج إلى تنظيف مما علق فيه من الأكل، لأن الأكل يستفيد من الجسم والذي لا يستفيد منه يخرج فضلات، لكن تلك الفضلات قد لا تخرج جميعا خارج الجسم، لكن قد يبقى ويكون في جانب أو جدران الأمعاء الغليظة، فعند تجمعه وتيبسه قد يسبب انسدادا وقد يسبب ألما وقد يسبب ضررا وما إلى ذلك. فينبغي الاستشارة، استشارة أهل المعرفة. سألها: بما تستمشين؟ قالت: بالشبرم، وهو أيضا نبات. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: حار جار. العلماء علماء الطب رحمهم الله تعالى يذكرون حرارة العلاج على مراحل، لأنها قد لا تأتي حرارته في المرحلة الأولى فلا يحس بحرارة في فمه أو مع لعابه، لكنه قد يحدث حرارة إذا نزل، وقد لا يحدث حرارة إذا نزل، لكنه قد ينتظر حتى يتحلل فيحدث حرارة، فيقول: حار من الدرجة الأولى، أو بارد في الدرجة الأولى، حار في الدرجة الثانية، أو الدرجة الثالثة، أو الدرجة الرابعة، أو ما إلى ذلك. فعندهم درجات الحرارة، ليست هي في أول، يعني الحرارة قد تكون في بداية أكله، وقد لا تكون، وقد تكون عند مضغه، أو عند بلعه، أو بعد تحلله، أو عند إخراجه، أو عند الإخراج كالفلفل.
هذا درجة كله.
أيوة، حرارة في كل الدرجات، من دخوله الفم إلى أن يخرج. لكن هناك أيضا بعض الأدوية تكون حرارتها في الدرجة الرابعة وهو عند الخروج، وقد يكون في الدرجة الثالثة وهو عند التحلل، وقد يكون في الدرجة الثانية وهو عند البلع ووصوله إلى المعدة قبل التحلل، وقد يكون في الفم. فهذه مراتب، ولهذا قال حار جار، يعني حار في المراحل كلها من الفم إلى أن يخرج. هذا مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، حار جار في جميع المراحل، في جميع مراحل الدخول والهضم والخروج. قالت ثم استمشيت بالسنة، يعني تركت ذلك عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حار، يعني أنه قد يؤثر عليها ويؤثر على كالفلفل يؤثر على بعض الناس ويسبب لهم أمراضا، مع أنهم يحبونه حبا شديدا لكنه يسبب أمراض. لكن إذا استطاع الإنسان لا يكثر منه من رغبته أكل منه، إذا أكل منه يترك فترة من الفترات حتى يعني يستشي منه الجسم وهو يسبب أمراض. قال ثم استمشيت بالسناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن شيئا كان فيه شفاء من الموت لكان في السناء. هذا بيان لعظيم تلك النبتة وهي السناء، وعظيم الفائدة التي فيها وأن فيها شفاء كثير. لكن الأعشاب الإنسان لا يستخدمها إلا عن طريق من يعرف الأعشاب ودرجات الاستشفاء منها، وكم يأخذ منها، كم المقدار الذي يأخذه، قليلا أو كثيرا، لأن كل علاج بل كل شيء يأكله الإنسان إذا زاد عن حده سبب له ضررا، وإذا كان في الاعتدال يستفيد منه الجسم. كل شيء لو كان معتدلا لا يؤثر، ولو زاد عن حده يؤثر. فلو زاد عن حده فالجسم لا يأكل، لا يستفيد منه جميعا، وإنما يأخذ ما يستفيد، ثم بعد ذلك قد يذهب في بعض الأجزاء ويصبح فيها ترهلا، والبعض منه يخرج فضلت فلا يستفيد من الإنسان. فالقصد أن العلاج لا يستخدمه الإنسان بدون استشارة، أي علاج كان، لأن له يسبب أضرارا، وخاصة على الكبد وعلى الكلى وعلى المعدة، لأنها تتأثر كثيرا بتلك المواد الكيميائية. فالإنسان لا يستعجل، وإنما يستشير، ويستشير أهل الخبرة سواء كانت مواد كيميائية أو أنه من الأعشاب. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق، وهذا الحديث ضعيف، وإن كان السناء مجرب وفيه فائدة التليين. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ محمد بن بشار وملقب بندار، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن بكر وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة، صدوق قد يخطئ، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق ربما وهم، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثني عتبة بن عبد الله، عتبة بن عبد الله مجهول، أخرج له الترمذي. أنا أسماء بنت عميس رضي الله عنها. الحديث ضعيف، وإن كان معنى الحديث ما جاء فيه من السنة فهو مجرب، لكنه يحتاج الإنسان قبل المسارعة إليه يستشير أهل خبرة أهل الأعشاب، وما المقدار الذي يأخذه من ذلك. نعم. نعم. لا 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 لا، ليس هذا، ليس هو الحلبة ولا النخوة ولا خضيرة ولا لا لا، وإنما عشب يسمى سنة، عشب ينشفونه ثم يدقونه
عند العطار، يسمى سنة،
عند العطار يسمى سنة، عند العطار يقول له سنة، يعطيك سنة على طول، اسمه معروف سنة، عبارة عن أوراق تجمع وتنشف وتستخدم، يعني تدق تطحن ثم يجعلها مع الماء ويشربها. نعم، تلين، عندها يعني خاصية التليين، كزيت الخروع،
قوي زيت الخروع،
كزيت الخروع، وزيت الخروع له مقدار مخصوص، زجاجة مخصوصة فيها كذا ملي استخدام مرة واحدة فقط، لأن لكل شيء له مقدار محدود وإلا ينقلب إلى ضده. نعم. والإنسان ضروري يعني إذا كان عنده تيبسات سنة بالسنة لابد أن يشرب شيئا يمشي، ولهذا كانت العرب تستخدم مثل تلك الأمور لتمشية البطن، ومع تمشية البطن ينبغي عليها أن يصوم ويتعود على الصوم، ليس رمضان وإنما أثناء السنة لابد من الصيام حتى المعدة يعني تهدأ من عملية العمل، لأن يعني تعمل يعني الشيء إذا استمرار على عمل يهدأ يتعب ويكل، يصبح حتى أن الأطعمة التي تنزل فيها لا تهضم بل قد تطلع هكذا بما فيها من فوائد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التداوي بالعسل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه، فقال: اسقه عسلا.
إن أخي استطلق بطنه
فقال: اسقه عسلا. فسقاه ثم جاء فقال: يا رسول الله قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. قال: فسقاه ثم جاءه فقال: يا رسول الله إني قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيه، اسقه عسلا. فسقاه عسلا فبرئ. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العسل، يعني بيان ما جاء في العسل من الفوائد، ومما حث عليه القرآن والله سبحانه وتعالى خلق الخلق فيها منافع وفيها ضرر، والمنافع قد يستفيد بعضهم من بعض، الأنعام والإبل والبقر يستفيد منها البشر شربا للبنها وأكلا للحمها وحملا لأثقالهم وكذلك زينة، ومن تلك المخلوقات النحل وهي مخلوق عظيم ولها مملكة عظيمة ولها نظام خاص يعرفه أهل النحل، ولهم ملكة تأمرهم ويستمعون إليها ولا يخرجون عن رأيها ويقومون بخدمتها، حتى تكبر ولا تستطيع أداء ما عليها من الواجب فيقومون بقتلها لأنها تكون ضررا عليهم، لأنها تستفيد منهم ولا يستفيدون منها بإنتاج البيض وإنتاج الأولاد، فالعاملات عند الذهاب صباحا تمر على الأزهار تشرب ذلك الرحيق ثم يأتي وتنتجه عسلا، وهذا من إرادة الله سبحانه وتعالى وتيسيره على هذه الأمة، وجعل فيه شفاء، فالعسل من أفضل ما يتداوى به حتى على الجروح، يكون مطهرا لأنها لا تأتيه الفيروسات ولا البكتيريا، فهو شفاء، والله أخبرنا به بأنه فيه شفاء. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه. استطلق يعني مشى وهو يسيل, عنده إسهال كما نقول عنده إسهال, والإسهال يكون فيه مغص وإسهال, لا يقف شيء في بطنه وإنما يسيل على طول, وهذا نوع من أنواع التلوث, يكون هناك حصل له تلوث. والعسل يشفي الجروح والتلوثات وما يحصل منها, فهو علاج للبطن. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا, فسقاه, ثم جاء فقال يا رسول الله قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا, وهذا فيه تسرع, الذي يشرب العلاج يتسرع يريد الشفاء مباشرة, يشرب فيشفى, وهذا شيء من عند الله سبحانه وتعالى, يبذل السبب ويدعو الله سبحانه وتعالى ويصبر, سواء كان ذلك تلك الأدوية سواء عشبية أو يخرج منها أو أنها مواد كيميائية تحتاج إلى وقت حتى يحصل الشفاء إذا وافق قدرا, وأما إذا لم يوافق قدرا فلا يحصل شفاء. فالإنسان لا يتسرع وإنما يبذل سبب ويدعو الله سبحانه وتعالى, فقد يشفى وقد لا يشفى, فيكون عند علمه أنه إذا شرب ذلك العلاج لا يكون هو الشفاء وانتهى, وإنما يعلم أنه بذل سببا من الأسباب, فإذا وافق ذلك السبب قدرا من أقدار الله بشفائه شف, وإلا لم يشفى. فمع هذا يدعو الله سبحانه وتعالى ويستخدم القراءة والنفث على نفسه. فقال له اسقه عسلا لأنه أتى مستعجل للشفاء. قال فسقاه ثم جاء فقال يا رسول الله إني قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك, يعني تصديق للقرآن وتصديق للسنة بأن فيه شفاء. اسقه عسلا فسقاه فبرأ, يعني على أن العلاج لا يأتي مباشرة, الشفاء لا يأتي مباشرة وإنما يحتاج إلى وقت, وهذا الوقت هو عند الله سبحانه وتعالى ابتلاء للعبد, أيصبر ويحتسب ويأتيه الأجر أو أنه يتضمر. فبذل السبب مطلوب والعلاج بيد الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن بشار والملقب بندار, ثقة أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر, ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شعبة من الحجاج الواسط العتك البصري, ثقة أصحاب الكتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوس البصري, ثقة أصحاب الكتب الستة. عن أبي المتوكل الناجي علي بن داود, ثقة أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد أبي خالد قال سمعت المنهال بن عمرو يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث المنهال بن عمرو.
قال رحمه الله تعالى باب, وهذا كما قلنا كالفصل من الأبواب السابقة. أورد فيه رحمه الله تعالى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول 7 مرات. هذا فيه فضل هذا الذكر، فضل هذا الذكر العظيم، أنه إذا زار الإنسان مريضا وقال 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، قال إلا عوفي، يعني أنه سبب من الأسباب التي تبذل لطلب الشفاء. وأما الشفاء فهو بإذن الله سبحانه وتعالى متى ما أراد. فهذا الذكر مجرب وفيه فضل عظيم وفيه خير، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد المثنى أبو موسى العنزي الزمن، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن جعفر غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يزيد أبي خالد صدوق يخطئ أخرج أصحاب السنن. قال سمعت المنهال بن عمرو وهو صدوق ربما وهم أخرج البخاري وأصحاب السنن يحدث عن سعيد بن جبير وهو ثقة أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر الرباطي قال
المرابطي نعم.
قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مرزوق أبو عبد الله الشامي قال حدثنا سعيد رجل من أهل الشام قال أخبرنا ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب أحدكم الحمى فإن الحمى قطعة من النار فليطفئها عنه بالماء فليستنقع في نهر جار فليستقبل جريته فيقول بسم الله اللهم اشف عبدك وصدق رسولك بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس فليغمس فيه 3 غمسات 3 أيام فإن لم يبرأ في 3 فخمس فإن لم يبرأ في 5 فسبع فإن لم يبرأ في 7 فتسع فإنها لا تكاد تجاوز 9 بإذن الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب.
إيش قال الشيخ ضعيف؟
ضعيف.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب، يعني مما سبق ومما يتداوى به. أورد فيه حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب أحدكم الحمى فإن الحمى قطعة من النار فليطفها عنه بالماء. فليطفها عنه بالماء فليستنقع في نهر جار فليستقبل جريته فيقول بسم الله اللهم اشف عبدك وصدق رسولك بعد صلاة الصبح. على كل، الحمى هي من الأدواء وهي من النار لشدة حرارتها، والماء والنار يطفيه الماء. والحديث ضعيف ولا يصح، لكن الإنسان إذا أصيب بحمى يغتسل بالماء، ولو كان الماء باردا يكون أفضل، يغتسل أو يضعه على أطرافه على رجله وعلى يديه وعلى رأسه ويكون باردا، لكن الحرارة ستبرد بالماء، لكن لا بد أن يأتي ما هو السبب أو أن يعرف ما هو السبب لإثارة تلك الحمى، وذلك بطلب العلاج عند المختصين، يحلل له ويعرف ويعطى العلاج اللازم، فإن وافق قدرا شفي، وإن لم يوافق لم يشفى وقد يموت. وهذه أسباب من الأسباب، فالحمى علاجها الماء، وأما سببها فينظر ما هو السبب حتى يتخذ له علاجا ويذهب به. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن سعيد الأشقر المرابطي.
شيخنا.
نعم.
هنا في التقريب. أحمد بن سعيد بن إبراهيم الرباطي المروزي أبو عبد الله الأشقر.
الرباطي والمرابطي.
الرباطي.
والمرابطي والرباطي واحد. نعم. رباطي يعني أنه في الرباط ومرابط، فقد لا يكون ذلك من اسمه. اسمه قال إيش؟ أحمد بن سعيد بن الأشقر.
نعم أبو الأشقر.
أبو الأشقر. طيب النساء يشوفون اللي في تهذيب الكمال، هذه النسبة المرابطي. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال حدثنا روح بن عبادة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
شيخ.
نعم.
أحمد بن سعيد بن إبراهيم الرباطي المروزي أبو عبد الله الأشقر.
أي أبو عبد الله الأشقر.
نعم.
ثقة.
حافظ. الحادي عشر.
تمام.
مات سنة 46. ومئتين. بخاري ومسلم داود الترمذي والنسائي.
تمام. إلا ابن ماجه. نعم. أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. وروح ابن عبادة ثقة أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. أخرج أصحاب الكتب الستة بدون كلهم. قال حدثنا مرزوق أبو عبد الله الشامي لا بأس به، أخرج له الترمذي. قال حدثنا سعيد رجل من أهل الشام وهذا مستور، أخرج له الترمذي. يقول فيه ابن حجر مستور يعني مجهول الحال. ثوبان صحابي رضي الله عنه. نعم. وهذا الحديث ضعيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب التداوي بالرماد. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي حازم قال سئل سهل بن سعد وأنا أسمع بأي شيء دوية جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما بقي أحد أعلم به مني. كان علي يأتي بالماء في ترسه وفاطمة تغسل عنه الدم، وأحرق له حصير فحشي به جرحه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن محمد المورقي عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله.
علي بن من؟
علي بن حجر
سعدي. اقرأ.
قال أخبرنا الوليد بن
هذا
محمد.
ليس عندكم موجود. ساكت. المفروض أن يقرأ لكم عشان تضيفه. نعم اقرأ. الوليد قال أخبرنا الوليد بن محمد
المورقي عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل المريض إذا برأ وصح كالبردة تقع من السماء في صفائها ولونها.
أورد رحمه الله تعالى قال باب التداوي بالرماد، يعني بيان ما جاء في التداوي بالرماد. والتداوي بالرماد لإيقاف الدم سائغ ومعروف، والرماد هو الناتج من حرق، سواء كان الحصير كان من سعف النخل، سواء كان ذلك الرماد من سعف النخل أو من عوده أو من أي عود آخر، يسمى رماد معروف. بعد الحرق ما يكون الناتج يكون رمادا، وهذا ينفع عند الجرح إذا كان ينزف يحشى به، والرسول صلى الله عليه وسلم دوي بذلك، وهذا في معركة أحد عندما دخل الترس في دخل السهم في وجنتي الرسول صلى الله عليه وسلم حلقتي المغفر، وأخرجت فكان ينزف. أورد رحمه الله تعالى حديث سهل بن سعد عندما سئل بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما بقي أحد أعلم به مني. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يأتي بالماء في ترسه، وفاطمة وهي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجة علي بن أبي طالب، تغسل عنه الدم. قال وأحرق له حصير وهو من سعف النخل، فأحرق له فكان فيه رماد فحشي به جرحه فطاب، يعني أن النزيف وقف، لأن نزف الدم يسبب هلاكا للجسم لأنه مادة حياته. فخروجه يسبب للجسم هلاك، فيقف ويتداوى الإنسان. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة يقول لم يذكر المزي شيء عن سبب التسمية بالرباطي، لا بس. دل هذا الحديث على أنه يتداوى بكل شيء سائغ وليس بمحرم، فالرماد ليس بمحرم، فإذا كان فيه شفاء وجرب لا بأس أن يتداوى به، فالأمر سائغ بالتداوى بكل شيء مباح ولا يكون فيه ضررا، يعني مباح ولا يكون فيه ضررا، لأن قد يكون مباح ويستخدم فيكون مرضا فيه مرض. كذلك الإنسان إذا برأ وقام من مرضه يشفى مثل الثلجة البيضاء، كأنه خرج من شيء وكأنه ولد جديدا، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد ليتذكر ما كان فيه من حال قبل هذه الحال، ويعلم أن المرء ليس على وتيرة واحدة وإنما هناك تقلبات، لا يكون في فرح دائم ولا يكون في مرض دائم ولا يكون في مصائب دائمة، وإنما هذا وهذا، حتى يعرف العبد قدر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بالشفاء والخلوص من المرض، وقدر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بالمرض لكثرة الحسنات. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، الحديث الأول من طريق الشيخ ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه، قال حدثنا سفيان وابن عيينة المكي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار، ثقة أصحاب الكتب الستة عن سهل بن سعد رضي الله عنه. الحديث الثاني من طريق الشيخ علي بن حجر بن إياس السعدي، ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، قال حدثنا الوليد بن محمد وهو متروك، أخرج له الترمذي وابن ماجه، قال عن الزهري محمد بن مسلم، ثقة أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ايش قال في الشيخ هذا الحديث الأخير ضعيف؟
ما ذكر فيه شيء.
نعم اقرأ.
قال رحمه الله،
هذا فيه متروك وهو ضعيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب، قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، قال حدثنا عقبة بن خالد السكولي
السكولي،
نعم، عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. ثم قال: حدثنا هناد ومحمود بن غيلان، قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد،
برضو هذا الحديث ليس موجود عندكم، ساقط.
قال حدثنا هناد ومحمود بن غيلان، قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من وعك كان به فقال: أبشر فإن الله يقول هي ناري،
يقول
هي ناري أسلطها على عبدي المذيب لتكون حظه من النار. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن هشام بن حسان عن الحسن قال: كان يرتجون الحمى ليلة كفارة لما نقص من الذنوب.
قال رحمه الله تعالى: باب، يعني مما سبق ومما يتداوى به. والمريض إذا دخل عليه يحتاج إلى من ينفس عليه ويهدئ عليه ويبين له أن الشفاء قريب وأن الأمر سهل وما عليك إلا أن تلتزم بدعاء الله سبحانه وتعالى والصبر والاحتساب، كل ذلك مطلوب ولا يأتي يزيده همّا على همه، وأن هذا المرض أصيب به فلان فمات وما جاوز الأيام وإلى آخره يضيق عليه، وإنما يوسع له. فراحة النفس واستقرارها قد يكون بعض سبب من العلاج. وقد كان صلى الله عليه وسلم كما أتى في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله ولا تضيقوا عليه، فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه، يعني أنه لو قدر الله يموت بعد ساعة ما رد ذلك من تنفيسك وتطيب خاطرك خاطر ذلك المريض وبشارته بأن له في ذلك أجر وصبره واحتسابه يحط عنه الخطايا وما إلى ذلك، كما أتت في الأحاديث التي بعد هذا الحديث. النار يعني الحرارة التي يصطلي بها المرء بل المرض سواء من حرارة أو غيرها، كما أتى في الحديثين المرض جميعا يتحات أو تذهب ذنوبه كما تتحات ورق الشجر، وهذا مع الصبر ومع الاحتساب، كما أتى في الحديث ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا حتى الشوكة يشاكها إلا كتب له بذلك أجر، ثم قال وما ذلك إلا للمؤمن، يعني المؤمن المحتسب الصابر غير المتضجر، وإنما يبذل سببا ويصبر ويحتسب ويعلم أن ذلك من الله سبحانه وتعالى وله أجر، أجر الصبر وأجر الاحتساب كل ذلك مطلوب من العبد. أورد رحمه الله تعالى حديث الأول من طريق الشيخ عبد الله بن سعيد الأشجعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا عقبة بن خالد السكولي وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم أيوة لا مو بالنون باللام نعم. يشوفون النساء عقبة بن خالد يشوفون النسبة الأخيرة. قال عن موسى ابن محمد ابن إبراهيم التيمي منكر الحديث أخرج له الترمذي وابن ماجه عن أبيه وهو محمد ابن إبراهيم التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والذي بعده من طريق الشيخ هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال ومحمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود عن أبي أسامة وحماد بن أسامة أبو أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وهذا من وافقت كنيته اسم أبي أو كنية أبي لا اسم أبي من وافقت كنيته اسم أبي أبو أسامة حماد بن أسامة أبوه أسامة من وافقت كنيته اسم أبي. قال عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن إسماعيل بن عبد الله أو عبيد الله أو عبد الله عن إسماعيل بن عبيد الله وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عن أبي صالح الأشعري وهو مقبول أخرج له الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، والذي بعده من طريق شيخ إسحاق بن منصور الكوسج وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود عن عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن هشام بن حسان ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، وهذا آخر كتاب الطب، ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء وكتب الأجور و وأن نتحلى بالصبر. نعم. بعده أبواب الفرائض. يقولون عقبة بن خالد بن عقبة السكوني وليس السكولي، السكوني. نعم.